السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ضرورة أن البحث ليس نحوه، والزاجر لا يكون عن، وإنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للقاضي متعلقاتها والإشارة إليها. كان الكلام في المقدمة الثانية في أن متعلق الأحكام هل هي الأسامي والعناوين الكلية أم المعنونات والمسميات بتلك الأسامي؟ وقد مهد المصنف رحمه الله هذه المقدمة لبيان أن الأحكام إنما تتعلق بحقيقة الشيء وواقعه، وهو فعل المكلف وما يصدر عنه في الخارج، وهو فاعله، وتترتب عليه الخواص والآثار، لا بما هو اسمه ولا بما هو عنوانه. واستدل رحمه الله على ذلك بقوله: ضرورة، وتوضيحه منوط ببيان أمرين: الأول أن الحكم تابع لملاكه، فكل ما فيه الملاك يكون متعلقا للحكم، لأن تعلقه بغير ما يقوم به الملاك ينافي ما عليه مشهور العدلية من تبعية الأحكام للملاكات الثابتة في متعلقاتها. الثاني أن الملاكات لا تقوم بالأمور الاعتبارية أو الانتزاعية التي لا تأثر صلى لها في الخارج، وإنما تقوم بالموجودات الخارجية المتأصلة. فالملاكات من المصالح والمفاسد إنما تترتب على واقع وحقيقة الصلاة في الخارج. وهكذا على واقع وحقيقة الغصب في الخارج وما شاكلوا ذلك. وإذا عرفنا هذين الأمرين نعرف بأن متعلق الحكم إنما هو الفعل الخارجي الصادر من المكلف، لأنه هو المشتمل على الملاك الذي يتبعه الحكم، لا اسمه وعنوانه. ففي الصلاة مثلا البحث يتعلق بنفس ما يقع في الخارج من الركوع والسجود والقراءة وغيرها من الأفعال والأقوال الصلاتية دون عنوانه، أي دون عنوان ما يقع كعنوان الصلاتية. وكذا الغصب، فإن الزجر يتعلق بنفس التصرف الخارجي في ملك الغير بدون رضاه دون اسمه أو عنوانه. فإذا الأحكام تتعلق بالمعنونات الخارجية والمسميات بتلك الأسامي. فإن قلت إذا كان الحكم كذلك وأنه يتعلق بالمعنون والمسمى، فلما إذن أخذ عنوان كلي الصلاة أو الغصب أو نحوهما في خطاب الشارع ولسان الدليل؟ فإنا نجد الشارع في خطاباته يقول صلي لا تغصب وما شاكلوا ذلك، مما أخذ في لسان الدليل العنوان أو الاسم. أجاب رحمه الله بأن العناوين لها مرآتية، إنما تؤخذ في لسان الدليل آلة وطريقا للحاظ متعلقات الأحكام من المعنونات الخارجية، ولأجل الإشارة بها بهذه العناوين والأسامي إلى المعنونات والمسميات الخارجية، فالعنوان الاعتباري المأخوذ متعلقا للحكم في ظاهر الخطاب ليس متعلقا له حقيقة، بل هو عنوان مشير إلى ما هو المتعلق واقعا وحاك عنه. فإذا كل من الاسم والعنوان هو مما يؤخذ في لسان الدليل متعلقا للحكم لأجل الإشارة به إلى فعل المكلف، لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله. فنتيجة هذه المقدمة أن أحد المبنيين اللذين يستند إليهما القائل بالجواز هو عدم السراية، بمعنى أن القائل بالجواز لما رأى أن الحكم في ظاهر الخطاب مترتب على الاسم والعنوان، وذكر بأن الحكم لا يسري من العنوان إلى المعنون، وأنه هناك في البين عنوانان، ف فلا مانع أن يكون بأحدهما واجبا والآخر وبالآخر حراما. فمن أجل ذلك ارتأى القائل بالجواز ارتأى القول بجواز الاجتماع إلا أن هذا المبنى قد ظهر فساده وبطلانه مما ذكره قدس سره في هذه المقدمة، حيث تبين لحد الآن أن الحكم واقعا إنما هو للمعنون، وأما العنوان فلا موضوعية له في البين. فأساسا لا مورد للحديث عن السراية وعدم السراية أصلا، فالمبنى فأحد المبنيين للقول بالجواز قد انقدح فساده من هذه المقدمة. المقدمة الثالثة لما بين المصنف رحمه الله في المقدمة الثانية أن الأحكام تتعلق بالمسميات والمعنونات، وأما الأسامي والعناوين فإنما تؤخذ في لسان الدليل لأجل الإشارة بها إليها، أي إلى المسميات والمعنونات، صار يعني لما بينا في المقدمة الثانية هذا صار في المقدمة الثالثة بصدد إثبات وحدة المعنون كي يمتنع اجتماع الأمر والنهي فيه عقلا بعدما أثبت في المقدمة الأولى تضاد الأحكام واستحالة اجتماع بعضها مع البعض، فأفاد في المقدمة هذه ما محصله أن تعدد تردد الوجه والعنوان أحيانا يوجب تعدد المعنون والمصداق خارجا كما هو الشأن في العناوين المتباينة والمتضادة كالإنسان والفرس مثلا. ولكن هل أن ذلك يعني تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، ولكن هل أن ذلك لزوما وعلى نحو القاعدة العامة أم لا؟ ذكر رحمه الله بأن الأمر ليس كذلك، فإن نفس تعدد الوجه والعنوان لا يكشف عن تعدد المعنون والمصداق لذلك الوجه في الخارج، بل ربما تصدق وتنطبق عناوين متعددة على معنون واحد، وتكون حاكية عن ذلك المصداق الواحد، وذلك لأن شأن صدق عنوان على شيء هو الحكاية عنه والإشارة إليه، فلا مانع حينئذ من حكاية عناوين متكثرة عن شيء واحد. وهذا المطلب مما يزيد وضوحا بعد مراجعة الوجدان، حيث أن الوجدان شاهد على ذلك، فإنه من الواضح أن زيدا في الخارج مما يصدق عليه عنوان أنه عالم وأنه عادل وأنه هاشمي، مع أن زيدا ليس إلا واحدا شخصيا ومصداقا واحدا، فمن الواضح الصدق مفهوم العالم والعادل والهاشم على زيد مع كونه واحدا حقيقة. فتعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون والمصداق لذلك الوجه في الخارج. واستشهد رحمه الله على ذلك على أن تعدد الوجه والعنوان لا يكشف عن تعدد المعنون والمصداق بصدق استشهد بصدق الصفات المتعددة على الواجب تبارك وتعالى. وحاصل استشهاده أنه من أوضح الشواهد على ما ادعيناه هو وجود الواجب المقدس تبارك وتعالى، فإنه قد قامت البراهين المتعددة على أنه واحد أحد فرد وتر بسيط الحقيقة من جميع الجهات، وليست فيه جهات كثرة. ومع هذا الوصف نجد صدق مفاهيم الصفات المتعددة الأعم من الصفات الجمالية والثبوتية، مثل كونه تعالى عالما قادرا سميعا إلى غير ذلك، أم الصفات الجلالية والسلبية مثل كونه تعالى لا شريك له ليس بمتحيز ليس بمركب. صدق تلك الصفات عليه جل وعلا مع أنه واحد أحد بسيط من جميع الجهات، ليست فيه جهة دون جهة، وليس فيه حيث دون حيث من دون أي صفة صدق تلك الصفات المتعددة عليه مع النواحي من دون أن تنسلم بذلك، أي بتعدد الصفات والعناوين من دون أن تنسلم به وحدته. فإذا كانت الصفات والعناوين المتعددة مما تصدق على الواحد البسيط من جميع الجهات ولا ينافي ذلك وحدته وعدم تعدده، فكذلك تصدق العناوين المتعددة على غيره مما ليس كذلك بطريق أولى من دون انسلام وحدته. فإذا تعدد العنوان والوجه لا يوجب تعدد المعنون والمصداق دائما. نعم، هذا وين نحصره؟ فقط في صدق العناوين المتباينة والمتضادة. بل هذن إنما يكون كاتفة وموجب علما لتعدد المعنون والصديق، وإلا هذا ليس على نحو القاعدة الاضطرادية، ليس على نحو العموم، بحيث حتى فيما نحن فيه نقول بمن؟ نقول بأن تعدد العنوان والواجب يوجب تعدد المعنون والمصداق. وفي النتيجة مع لحاظ والتوجه إلى هذه المقدمات يظهر، قبل قليل عرفت أن القائلين بالجواز إنهم مبنيان، أحد المبنيين بطلناه بالمقدمة الثانية، بقى المبنى الآخر. وفي النتيجة مع التوجه إلى هذه المقدمة يظهر بطلان وفساد المبنى الآخر للقائلين بالجواز، باعتباره أن القائل بالجواز إما أن يقول بجواز الاجتماع استنادا إلى عدم سراية الحكم من العنوان إلى المعنون، وهذا مما انقدح فساده من المقدمة الثانية، حيث تبين هناك ماذا؟ أن الحكم واقعا إنما هو للمعنون للمسمى، أصلا العنوان لا موضوعية له في البين. وإما أن يقول بذلك أي بجواز الاجتماع استنادا إلى أنه مع فرض السراية لكن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون والموجه بذلك الواجه، وعندها فلا محظور أن يكون أحد المعنونين واجبا والآخر حراما، إلا أن هذا المبنى قد انقدح فساده وعدم تماميته مما ذكره قدس سره في المقدمة الثالثة، حيث تبين خلاصة للمقدمة الثالثة أن تعدد الوجه والعنوان ليس دائما كاشفا عن تعدد تعدد المعنون والموجه، فالنتيجة في نهاية المطاف أن القائل بالجواز بكلا مبنييه مما لا يساعد عليه الاعتبار. ثم يأتي إلى المقدمة الرابعة، فهو لحد الآن في المقدمات الثلاثة الأولى زين فساد القول بالجواز بكلا مبنيين وعدم تمامية المبنيين، وأثبت بالتالي أن الحق هو القول بالامتناع. سيبقى في المقدمة الرابعة هناك شبهتان يريد أن ماذا؟ أن يدفعهما. قال رحمه الله: ضرورة أن البحث، أي بعد أن بين بأن المتعلق إنما هو حقيقة الشيء وواقعه وهو فعل المكلف وما يصدر عنه في الخارج وهو فاعله، لا ما هو اسمه ولا ما هو عنوانه المنتزه، يأتي الآن يعلل أو يستدل على ذلك. يقول: ضرورة أن البحث ليس نحوه، أي ليس نحو الاسم والعنوان، يعني مثلا في الصلاة البحث تعلق بما تعلق بنفس ما يقع في الخارج من الركوع والسجود والقراءة وغيرها من الأفعال والأقوال دون عنوانه، فالبحث ليس نحو منه، ليس نحو العنوان، ليس نحو الاسم. وهكذا في باب النواهي، والزجر لا يكون أيضا عنه، أي عن الاسم ولا عن عنوانه. إن قلت إذا كان الحكم كذلك وأنه يتعلق بالمعنون والمسمى، فلما إذن أخذ في خطاب الشارعي ولسان الدليل العنوان، عنوان كلي الصلاة، عنوان كلي الغاصب وأمثال ذلك؟ فنجد الدليل هكذا: صلي، نجد الدليل بلسان لا تخفق، أليس هنا أخذ العنوان؟ قال: وإنما يؤخذ الاسم أو العنوان في متعلق الأحكام يؤخذ آلة، يعني ما له موضوعية، آلة وطريقا إلمن حتى نلاحظ للحاظ متعلقات الأحكام اللي هي الموجودات الخارجية التي هي المسميات والمعنونات. والإشارة هذا عطف على لحاظي، يعني وإنما يؤخذ الاسم أو العنوان في متعلق الأحكام آلة للإشارة. فاللام اللحاظ تدخل على المعطوف أيضا، يعني والإشارة أي وآلة للإشارة إليها إلى متعلقات الأحكام، أي إلى للإشارة المن إلى المسميات والمعنونات بمقدار غرض المولى منها من تلك المتعلقات، أي من المسميات من المعنونات، وبمقدار الحاجة إليها. يعني ماذا بمقدار الغرض والحاجة؟ يعني مثلا لو كان مطلق الصلاة مما له نقص للمولى، مثلا لو كان مطلق الصلاة مما له نقص ودور يلعب دورا في ماذا؟ في غرض المولى. فعند ذلك أي شيء يجعله في ظاهر خطابة وفي لسان دليلة، يجعل في ظاهر خطابة ولسان دليلة يجعل هذا العنوان كذلك. يعني العنوان كلي الصلاة مطلق الصلاة يجعله ماذا؟ يجعله في ظاهر خطابه، يجعله وين؟ في لسان دليله. أما إذا كانت حصة من الصلاة دخيلة في غرض المولى، محصل غرض المولى، يعني الصلاة مع الطهارة والاستقبال ومحصلة للغرض، فعند ذلك جعل هذا العنوان المحدود متعلقا لحكمه لأمره في ظاهر الخطاب. يقول بمقدار الغرض يجعل، فإذا كان ما يجعل كلي الصلاة، إذا كان شنو مطلق الصلاة مما له نقص في غرضه، أو لا يجعل ماذا؟ عنوان محدود متعلق لأمره في ظاهر الخطاب بحسب الغرض بحسب الحاجة، بمقدار غرض المولى منها من المتعلقات الأحكام، يعني من المسميات من المعنونات والحاجة إليها. لا عطف، إنما يؤخذ الاسم آلة وطريقة، لا أن الاسم والعنوان يؤخذ بما هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله. ثم هنا ينبغي الإيماء إلى شيء قبل الدخول في المقدمة الثالثة، أن تمام ما ذكره المصنف رحمه الله في متعلق الحكم يجري في موضوع الحكم أيضا. درستم في الأصول أن هناك أكو متعلق للحكم وأكو موضوع الحكم، يعني مرة نقول متعلقات الأحكام ومرة نقول موضوعات الأحكام. الموضوعات أي الأعيان الخارجية، مثلا اعتني بالماء، اعتني بالماء، الماء هنا ليس من الصحيح أن يقال أن الماء متعلق الحكم، لا، متعلق الحكم من هو؟ هذا اللي عرفناه في المقدمة الثانية. أما الماء موضوع الحكم، يعني الحكم لابد أنه يترتب على ماذا؟ على فد موضوع معين، وإلا كيف يترتب المحمول على شيء لم لا وجود له. فتمام ما ذكره المصنف في متعلق الحكم هو يجري في موضوع الحكم أيضا حرفا بحرف. فمثلا لو قال المولى ائتني بالماء، فالماء وإن أخذ في لسان الدليل موضوعا للحكم، ولكنه إنما أخذ في لسان الدليل لأجل الإشارة به المن إلى واقع الماء وحقيقته الذي يروى الغليل ويرتفع به العطش. فإذا الموضوع هو المعنون بالماء لا اسم الماء لا عنوان الماء، وهكذا في سائر الموضوعات. فما ذكروا في متعلق الحكم يجري في موضوع الحكم أيضا. زين، نتيجة هذه المقدمة لا تغيب عن أذهانكم، نتيجة هذه المقدمة أنه راح نبطل بهذه المقدمة أحد منه، أحد المبنيين اللذين يستند إليهما القائل بالجواز اللي هو مبنى عدم السرايا. فهم شافوا أن الحكم في الظاهر، في ظاهر خطاب أقم الصلاة لا تخطب، شافوا أن الحكم في الظاهر إنما هو مترتب عليه من؟ على الاسم العنوان، وقالوا بأن الحكم من العنوان لا يصل إلى المعنون. فحينئذ أكو عنوانان، فلا مانع من أن أحدهما يكون حراما وبالآخر يكون واجبا، فمن أجل ذلك ارتأوا القول بجواز اجتماعي. إلا أن هذا المبنى ببركة هذه المقدمة انقدح فساده وبطلانه وعدم تماميته، حيث تبين أن الحكم واقعا إنما هو علماً إنما هو للمعنون، أما العنوان لا موضوعية له في البين، سوى أنه آلة، أنه طريق، أنه عنوان مشير إلى ذلك المعنون الواقعي. قال ثالثتها أنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون، ولا تنسلم به أي بتعدد الوجه والعنوان لا تنسلم وحدة المعنون، المعنون واحد، المصداق واحد. فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق. ليش ما أتى بالقراءة تنطبق وتصدق؟ باعتبار أنه العناوين المتباينة والمتضادة لا بالنيتة صدقها تعددها يوجب ماذا؟ يوجب تعدد المعنون. يعني الإنسان والفرس عناوين متعددة، إذا نجي بالتعبير المنطقي، فكل عنوان هو يكشف عن ماذا؟ عن معنونه. إنسان يكشف عن معنوناته والفرس يكشف عن معنوناته الآخر، لأن هنا المعنون واحد والموجه والمصداق واحد. قال فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على المعنون الواحد وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة، يعني بل بسيط من جميع الجهات، ليس فيه حيث غير حيث، وليست فيه جهة مغايرة لجهة أصلا. المراد من المغاير هنا المغاير من حيث الوجود، يعني ليست فيه جهة مغايرة لجهة أصلا، المغايرة من حيث الوجود، وإلا من حيث المفهوم المغايرة واضحة. العلم مفهوم العلمي يغاير مفهوم القدرة، مفهوم السميع يغاير مفهوم البصير. فهنا عندما نقول ليست في جهة مغاير لجهة أصلا، أي المغاير من حيث الوجود من حيث المصداق. كالواجب تبارك وتعالى فهو على بساطته ووحدته وأحديته تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية أي السلبية، من قبيل كونه تعالى ليس مركبا، ليس بمتحيز، ليس لا شريك له، والجمالية أي الصفات الثبوتية التي يقال لها بالصفات الكمالية أيضا. له الأسماء الحسنى وله الأمثال أي الصفات العليا، لكنها بأجمعها حاكية عن ذلك الواحد الفرد الأحد الصمد. عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال الواحد ماذا يشير. فليس تعدد العنوان موجبا وكاشفا عن تعدد المعنون. ومع التوجه إلى هذه المقدمة يظهر ماذا؟ يظهر بطلان المبنى الآخر للقائل بالجواز، اللي هو ماذا؟ لا فرض السراية إلا أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. فهنا معنونان، عنوانان ومعنونان، أحدهما واجب والآخر حرام. إلا أن هذا المبنى ظهر عدم تماميته وعدم مساعدة الاعتبار عليه بمين؟ من هذه المقدمة الثالثة. والحمد لله.